التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل إليكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. هذا أولا فارس عمر، وقد أعد لكم نشرة بأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز أن حكومته وافقت على زيادة إطلاقات الماء إلى العراق خلال الشهر المقبل للتخفيف من آثار الجفاف الذي ضرب العراق خلال السنوات الماضية. وأكد يلدز عقب محادثات مع وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد في إسطنبول اليوم الجمعة إن تركيا وافقت على إطلاق 555 مترا مكعبا في الثانية في نهري دجلة والفرات لغاية 20 من تشرين الأول. وأضاف الوزير التركي إن سوريا أيضا ستطلق مزيدا من الماء للعراق خلال هذه الفترة. قالت مصادر الشرطة إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الجمعة وأصيب 21 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في سوق مزدحمة في قضاء المحمودية جنوبي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن الانفجار وقع عندما كان المواطنون يتسوقون استعدادا لموعد الإفطار. تظاهر آلاف في وسط طهران بمناسبة يوم القدس الجمعة مرددين هتافات ضد الحكومة رغم تحذير السلطات من استغلال المناسبة. تقارير أفادت أن أنصار زعيم المعارضة أمير حسين موسوي شاركوا في الاجتماعات الحاشدة واضعين عصابات وشارات باللون الأخضر الذي اختاره موسوي خلال حملته الانتخابية. وتحدث شهود عن وقوع اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوى الأمن أو مؤيدي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجار. قرر المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا اليوم الجمعة دعوة إسرائيل إلى توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية للمفتشين الدوليين. وأعرب قرار المؤتمر الذي صدر بأغلبية ضئيلة لأول مرة منذ نحو 20 عاما عن القلق بشأن قدرات إسرائيل النووية. ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى متابعة القضية. صوت لصالح القرار 49 مندوبا مقابل 45 مع امتناع 16 مندوبا عن التصويت. توعد متمردو جماعة الشباب المجاهدين الإسلامية المتطرفة في الصومال اليوم الجمعة بشن مزيد من الهجمات بعد استخدام سيارات مسروقة من الأمم المتحدة في هجوم على قاعدة قوات حفظ السلام الأفريقية في العاصمة مقديشو. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا بينهم 17 جنديا من قوات حفظ السلام الأفريقية. وقالت الحكومة الصومالية أن لدى المتمردين 6 سيارات أخرى مسروقة من الأمم المتحدة وأن السلطات تراقب الوضع. وكانت الولايات المتحدة استنكرت هجوم الخميس وقالت أنها ستواصل دعم الحكومة الصومالية. اتهم المتمردون في دارفور قوات الحكومة السودانية بمهاجمة مواقعهم يومي الخميس والجمعة، وقال قادة عسكريون في جيش تحرير السودان لوكالة رويترز إن القوات السودانية تساندها ميليشيات متحالفة معها شنت هجمات أرضية وجوية على مواقعهم في منطقة كورما شمالي دارفور وحولها. وقال مسؤول في القوات الدولية الأفريقية المشتركة إن مصادر لا تنتمي إلى المتمردين أكدت الهجمات. دعا الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي أندرس فوغ راسموسن اليوم الجمعة إلى ربط منظومات الدفاع الصاروخية الأمريكية والروسية والأطلسية فيما بينها لمواجهة التهديدات النووية المحتملة من آسيا والشرق الأوسط. وقال راسموسن إن على حلف شمالي الأطلسي وروسيا أن يوظف خبراتهما في الدفاع الصاروخي لمصلحتهما المشتركة. قال مسؤول هندي إن 9 متمردين ماويين على الأقل وجنديا قتلوا اليوم الجمعة في عملية نفذتها قوات الجيش الهندي ضد أحد معاقل الماويين في ولاية تشاتسيغار وسط الهند. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية إن نحو 250 عنصرا من قوات الشرطة والكوماندوز وقوى الأمن شاركوا في العملية. قال مسؤولون في قوات التحالف اليوم الجمعة إن جنديا أمريكيا وآخر كنديا قتل في حادثين منفصلين جنوبي أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة أخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج مو بعيدين. نتابع في هذه الساعة ردود أفعال عن انسحاب القوات البريطانية وآراء محللين في زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العراق، وأمانة بغداد تسعى إلى حل مشاكل المواطنين، وأخيرا مؤتمر في ديالى للوقاية من الأمراض التي تسببها المياه. سنطالع أيضا ما نشرته الصحافة الصادرة في القاهرة وفي دمشق اليوم. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام، التقرير التالي ينقل آراء مواطنين وسياسيين في انسحاب القوات البريطانية من العراق. الجيش البريطاني دخل العراق في إطار قوات التحالف في عام 2003 ونشر حوالي 46 ألف عسكري، ثم ما لبث أن تقلص هذا العدد فيما بعد حتى تم الانسحاب الكامل قبل فترة. خالد وليد التقى بعدد من المواطنين والسياسيين ونقل لنا وجهات نظرهم في هذا الانسحاب وفي نوع العلاقات المستقبلية مع بريطانيا.
مع احتفال وزارة الدفاع البريطانية الجمعة بانسحاب قواتها من العراق، تباينت آراء السياسيين والمواطنين بمتطلبات مرحلة ما بعد انسحاب القوات البريطانية من العراق. فمنهم من تطلع إلى علاقات استراتيجية قوية بين العراق وبريطانيا، ومنهم من أمل مشاركة الحكومة البريطانية في إعمار العراق، حيث قالت المواطنة منيرة محمد لإذاعة العراق الحر:
نرجو بعد انسحابهم أن يكونون ويانا متعاونين بالإعمار وبتوفير خدمات الراحة، وأنه يمدلنا يد العون والمساعدة.
وكانت أغلب القوات البريطانية تستقر في جنوب العراق وتحديدا محافظة البصرة، والتي قامت فيها بتوفير الحماية لبعض الشركات ومساندة القوات العراقية في حفظ الأمن إلى جانب مساهمتها البسيطة بالإعمار والخدمات، كما يؤكد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر لإذاعة العراق الحر.
ساهمت القوات البريطانية إلى حد بعيد من استقرار الوضع الأمني داخل العراق والبصرة خصوصا. وقطعا كل عمل موجود على الأرض مما كان قوات عسكرية أو أي شيء آخر فعلا سوف يتسبب بارتكاب بعض الأخطاء من هنا وهناك، وهذا طبع كل أعمال المتحركة على 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 سطح الأرض. لكن بالناتج بالمحصلة النهائية أنه قوات بريطانية ساهمت في استقرار الوضع الأمني.
أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية طالبوا الحكومة العراقية بترسيخ علاقاتها مع الحكومة البريطانية بعد انسحاب قواتها كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي، كما أوضح عضو اللجنة عبد الباري زيباري لإذاعة العراق الحر.
بريطانيا التي هي دائمة الدولة دائمة العضوة في مجلس الأمن، التي نحن بحاجة إلى هيها إلى مجلس الأمن وإلى الأعضاء الدائمين للخروج من كثير من القرارات المجحفة بحق الشعب العراقي الذي فرضت عليه من قبل مجلس الأمن على أساس الأخطاء التي ارتكبها النظام البائد. فمن هذا المنطلق أنا أعتقد العلاقات من المفترض ومن المؤكد أن يجب أن تكون على أحسن ما يكون مع جميع دول العالم، خاصة دائمة الأمن في مجلس الأمن، لأننا بحاجة ماسة إلى هذا الدعم، آخرها مثل الخروج من الفصل السابع، هذا طالبة تشكيل محكمة دولية حول الجرائم المرتكبة في العراق وإلى آخره. نحن في العراق بحاجة إلى مجلس الأمن، لأن هناك قرارات اتخذت ضد الشعب العراقي ونحن بحاجة للخروج منها، والخروج منها يحتاج إلى علاقات قوية.
وتسعى الحكومة العراقية في خلال هذه الفترة إلى توطيد علاقاتها مع الحكومة البريطانية عبر الدفع باتجاه إقرار اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين، لكن وعلى ما يبدو توجد العديد من التوجهات داخل مجلس النواب تسعى إلى إفشال هذه الاتفاقية، كما أكد النائب عن الائتلاف خالد الأسدي لإذاعة العراق الحر.
الآن في عام الحصة التشريعي من المحتمل أن تطرح مجددا الاتفاقية، ولكن أيضا بالظروف الحالية تطور أيضا إلى بقى الكتل على موقفها فيما يتعلق بالاتفاقية، أيضا راح تبقى معلقة وتبقى غير مقررة وغير مصالحة عليها من مجلس النواب، أيضا لنفس العلة ولنفس السبب وهو كسر النظام في مجلس النواب، بالتالي ما يمكن المصالحة على أي قانون مع كسر النظام.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الاتفاقية العراقية البريطانية في وقت سابق ورفعها إلى مجلس النواب، لكن الخلافات السياسية وعدم التوافقات بين الكتل حالت دون إقرارها في مجلس النواب حتى الآن. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أجرى نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن زيارة إلى العراق دامت 3 أيام، واختتم زيارته بمحادثات في أربيل مع كبار القادة الأكراد. التقرير التالي يتابع هذه الزيارة وينقل لنا آراء عدد من المحللين والمراقبين فيها وفي أهدافها. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
يواصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي مباحثاته مع كبار المسؤولين العراقيين، واليوم طل علينا بايدن من أربيل عاصمة إقليم كردستان خلال زيارة هي الثانية لمسؤولين أمريكي رفيع للإقليم خلال أقل من شهرين، والتقى كبار المسؤولين فيه وعلى رأسهم الرئيس العراقي جلال الطلباني ورئيس الإقليم مسعود البرزاني والدكتور برهم صالح، وجرى خلال اللقاء التباحث حول مسائل عدة منها وضع القوات الأمريكية في المناطق المتنازعة عليها والمادة 140 من الدستور العراقي خصوصا مسألة كركوك، كما تم التباحث حول مسألة الانتخابات العراقية وقانون النفط والغاز، فضلا عن العلاقة بين الإقليم وبغداد التي شهدت توترات طيلة العام الحالي. ويذهب الكثير من المحللين السياسيين إلى دعم الرأي القائل بأن زيارة بايدن تأتي ضمن استمرار الضغط الأمريكي على السياسيين العراقيين من أجل حل جميع الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، مما يقدم بالتالي الانسحاب الأمريكي المقرر من العراق عام 2011. أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الناصر دري.
وجود بايدن وشخصيته وتأثيره في مجرى السياسيين العراقيين بالإدارة الأمريكية الحالية يؤكد أن هناك فعلا ما هو أكثر من مجرد الوساطة، هناك ضغط مباشر، رغبة أمريكية في حل الإشكالات العالقة. أمريكا تمر بمجمل ظروف معقدة داخليا ودوليا وإقليميا، وهي تريد الملف العراقي أن يسير بسلاسة ما أمكن ذلك. أمريكا تعرف بعد تقرير السفير الأمريكي مؤخرا أنه لديها ملف خطير جدا في العراق، يجب عليه الالتفات لمعالجته على الأقل. المعتقل هو الملف الإيراني في المرحلة القادمة، وهي تريد أن تضبط صح التعبير جميع أوراق الأخرى التي يمكن أن تعوق الاتفاق العراقي العام في مواجهة هذا الملف، قضية كردستان والمشاكل العالقة بين الإقليم وحكومة المركز، قضية طال أمد الكلام فيها وطال أمد التفكير فيها دون الوصول لحلول مرضية لكل الأطراف. لا أقول بأنه الزيارة ستأتي بنتيجتها أو بنتائجها كاملة كما تتوقع الإدارة الأمريكية، لكن الإدارة الأمريكية تعول كثيرا على الضغط المرجو من خلال هذه الزيارة.
أما بعض السياسيين فقد وجدوا في هذه الزيارة بعدا آخر من أبعاد ضرورة حل جميع الخلافات بصورة سريعة قبيل الانتخابات البرلمانية، كون أن هذه الخلافات إذا ما استمرت فإنها سوف تؤثر بشكل أو بآخر حتى على موقف تلك الكتل السياسية، لذا على الجميع السكون للدستور والانتهاء بشكل نهائي من كل الخلافات. المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر:
الجانب الأمريكي بحكم علاقاته مع الأطراف العراقية وبحكم تواجده على الساحة العراقية يمكن أن يلعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل لإيجاد حلحلة المشاكل العالقة بين الطرفين. كل الجهود الخيرة التي تبذل من قبل أصدقاء العراق الجديد فبلا شك يجب أن يرحب بها من قبل الأطراف، يجب أن تكون الحلول المبنية على أسس دستورية الذي أقره الشعب العراقي في العراق الديمقراطي الفيدرالي. فأعتقد لو التزم جميع الأطراف في بغداد وفي أربيل بالبنود الدستورية الواردة فأعتقد بأن إيجاد حلول مناسبة وجذرية في القريب العاجل ممكن، ولكن البقاء في تفسيرات ودون الالتزام بالدستور العراقي فأعتقد أن المشاكل سوف تبقى عالقة.
يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لبايدن للعراق في غضون 3 أشهر، والثانية لمسؤول أمريكي رفيع استبقه وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي حاول قيادة وساطة بين بغداد وأربيل أثناء زيارة سريعة إلى أربيل قبيل أكثر من شهر. وتشير هذه الزيارات المتعاقبة إلى حرص إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على حل النزاعات القائمة بين بغداد وأربيل، فضلا عن محاولته حل الخلافات بين الكتل السياسية العراقية وخصوصا مسألة النزاعات حول الحدود الإدارية لبعض المحافظات ومسألة النفط العراقي، وهو ما يخشى مسؤولون أمريكيون من أن الخلاف حوله سوف يمزق الأمن في البلاد. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
اشترك راي لاني ورزق نخوت بو تماشاكن 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 تماشاكن
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى جولة في الصحافة المصرية وما تطرقت إليه من شؤون.
اقتصرت متابعة صحف القاهرة للشأن العراقي على تطورات الأوضاع بين سوريا والعراق في إطار الجهود التي تبذلها تركيا والجامعة العربية لاحتواء الموقف المتأزم بين البلدين الشقيقين، كما اهتمت بمتابعة تحركات الصحفي العراقي منتظر الزيدي صاحب واقعة الحذاء الشهيرة في اتجاه مقاضاة رئيس الحكومة العراقية. بينما تصدر صحف القاهرة خبر فوز وزير الثقافة المصري فاروق حسني في الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو. تابعت الجمهورية شبه رسمية الاجتماع الرباعي المناقض في اسطنبول لبحث فتح حوار بين دمشق وبغداد وحل الأزمة القائمة بين البلدين، ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من العراق وسوريا وتركيا إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وذلك في الوقت نفسه الذي اهتمت فيه الصحيفة بتصريحات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي التي وصف فيها الاتهامات التي واجهتها الحكومة العراقية ضد سوريا بأنها خطأ وتجاوز على الصلاحيات الدستورية. وفي سياق آخر، أشارت المصريون المستقلة إلى مغادرة الصحفي العراقي منتظر الزيدي راشق الرئيس بوش بحذائه العراق متجها إلى اليونان عقب الإفراج عنه لإجراء فحوصات طبية بعد تعرضه لعمليات تعذيب وحشية في السجن. وتترقب الصحيفة نتائج الفحوصات التي أعلن الزيدي في وقت سابق أنه سيستخدمها دليلا ضد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي كان قد تعهد بعدم المساس بالصحفي العراقي وحسن معاملته. وبعيدا عن أخبار أرض الرافدين، تصدر صحيفة الجمهورية شبه رسمية فوز وزير الثقافة المصري فاروق حسني في الجولة الأولى من انتخابات منظمة اليونسكو بفارق كبير وحصوله على 22 صوتا من إجمالي 58 صوتا. واحتفت الصحيفة بهذه النتائج الإيجابية مشيرة إلى أنه لم يسبق أن حصل أي مرشح لمنصب مدير عام اليونسكو من قبل على أكثر من 20 صوتا من الجولة الأولى للانتخابات، وهو الأمر الذي يعد بمثابة نجاح جيد لفاروق حسني. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، وهذه الآن متابعة لأهم ما نشرته الصحف السورية هذا اليوم.
الصحافة السورية الصادرة اليوم الجمعة تنوعت في تغطيتها للشأن العراقي بين نتائج اجتماع اسطنبول أمس بين وزيري خارجية سوريا والعراق برعاية تركية وعربية، وبين مفاعيل الأزمة بين بغداد ودمشق وشؤون اللاجئين العراقيين في سوريا. صحيفة الثورة الرسمية ركزت في صفحتها الأولى على الاجتماع الرباعي الذي ضم سوريا والعراق وتركيا والجامعة العربية، ونقلت عن أحمد داود أغلو قوله: نقدر مواقف الرئيس الأسد تجاه جهود تركيا. كما نشرت خبرا آخر تحت عنوان مقتل وجرح 17 عراقيا في هجمات متفرقة. في صفحتها الداخلية تناولت الثورة التعاون بين مشافي وزارة التعليم العالي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إطار الدعم الذي تقدمه المفوضية للاجئين العراقيين. وقالت الثورة: إن اجتماعا ضم وزير التعليم العالي غياث بركات ومدير المكتب الإقليمي للمفوضية ريناتا دوبيني بحث أفاق التعاون وتأمين الدعم للمشافي السورية. ونقلت الثورة عن الوزير بركات: حرص سوريا حكومة وشعبا على تقديم التسهيلات التي من شأنها التخفيف من معاناة الأشقاء العراقيين واستقبالهم في المشافي الحكومية وتأمين قبول الطلاب في المدارس والجامعات السورية. صحيفة الوطن الخاصة نقلت عن أوساط فرنسية في باريس قولها: إن جزءا من المشكلة بين سوريا والعراق يتعلق بضعف اللاعبين في العراق. ورأت المصادر الفرنسية أنه عندما يبحث مسؤول معين عن شرعية داخلية يتبنى خطابا قوميا. وقالت الوطن: إن الأوساط الفرنسية أكدت أن باريس تؤيد الوساطة التركية لإنهاء الأزمة، ولا تعارض من حيث المبدأ أن تلعب الأمم المتحدة دورا في تهدئة الأمور، وإن لزم الأمر إجراءات معينة من الأمم المتحدة مثل تشكيل لجنة تحقيق أو غيره. ولكن باريس ليست متحمسة لفكرة إنشاء محكمة دولية، إذ لا يمكن إنشاء محكمة في كل مرة يقع فيها هجوم. الوطن السورية نشرت أيضا خبرا آخر على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان: الهاشم اعتبر التدويل بمنزلة إعلان حرب، اجتماع سوري عراقي ناجح في اسطنبول. كما نشرت خبرا ثالثا تحت عنوان: في انتظار هدوء الأزمة، سوريا والعراق وتركيا نحو تحقيق اندماج اقتصادي كامل، في إشارة إلى اجتماعات الوزراء العراقيين مع الأتراك. وقالت الوطن: بعد يوم من توقيع دمشق وأنقرة إعلان تأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى، وبعد نحو الشهر من إعلان بغداد ودمشق تأسيس مجلس مشابه بينهما، بدأ أمس 9 وزراء بينهم وزراء الدفاع والخارجية والتجارة في العراق وتركيا اجتماعات في اسطنبول تستغرق يومين، يفترض أن تمهد الطريق أمام نموذج جديد للشراكة بين البلدين. واعتبرت الوطن أن هذه الاتفاقيات الاقتصادية تشير إلى خطط لإقامة إقليم اقتصادي يرتكز إلى المصالح المشتركة لهذه الدول، وخاصة في مجال المياه والطاقة. إلا أن الأزمة بين العراق وسوريا تركت ظلالها على مستقبل هذا الإقليم الاقتصادي حسب صحيفة الوطن الخاصة. موقع دماس بوست الإلكتروني كشف النقاب عن اجتماع سوري أمريكي في واشنطن للبحث في الأزمة بين دمشق وبغداد، وقال: إن الاجتماع الذي تم الأسبوع الماضي حضره مسؤولون أمريكيون يتعاطون مع الملف العراقي، بينهم السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل ودبلوماسيون من السفارة السورية في واشنطن على رأسهم السفير عماد مصطفى. وأكدت المصادر أن الهدف من الاجتماع كان الاستماع إلى وجهة النظر السورية، وحرص خلاله الجانب الأمريكي على عدم توجيه أصابع الاتهام لأي طرف، بل السعي إلى تهدئة الأجواء وتنفيس الاحتقان السائد. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.